الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 69 بعد 100 الأولى في 21 من شهر جماد الآخرة لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر أخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ عبد الله، يقول: نرى كثيرا من الإخوة عندهم غلظة مع بعضهم البعض في مسائل الجرح والتعديل، فنجد منهم من يسقط الشيخ لأنه له كلام محتمل ولم يجمع كلامه مع بعضه البعض فيخرجه من السلفية بذلك، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. وأما عن سؤال أخينا عن هذه الغلظة التي تحصل بين بعض الناس بعضهم البعض فيما يتعلق بالجرح والتعديل، نقول: أولا، ماذا يريد أخونا بالغلظة؟ هل يريد بالغلظة مجاوزة الحد الشرعي، أي أن الواحد يأتي على رجل من أهل السنة والجماعة يكون له الخطأ من الأخطاء فيثرب عليه ويطعن فيه ويتهم بالضلال والانحراف وغير ذلك، أم أن الغلظة أن الذي يجرح أو يعدل إنما يسير جرحه وتعديله على وفق الدليل الشرعي؟ لأن هذه الكلمة لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، فإن كثيرا من الناس قد ابتلي أهل السنة بهم في هذا الزمان، يعتبرون أن جرح التعديل في حد ذاته غلظة، فإذا قلت فلان مبتدع أو فلان على السنة قالوا أنت غليظ وأنت شديد وأنت وأنت وأنت. فعلى كل نرجع إلى الضابط الشرعي، والواجب على من يتكلم في الجرح والتعديل أن يتكلم بعلم وورع. ومسائل الجرح والتعديل كمسائل العلم كله وجميع مسائل الأحكام لابد أن تبنى على الدليل الصحيح، ولابد أن تبنى على الورع، وعلى من جرح أو عدل أن يأتي بكلام الشخص الذي يجرحه أو يعدله أن يأتي بكلامه وأن يتبصر فيه وأن يبين الحال بديانة وورع، ولا يكون متحاملا وفي نفس الوقت لا يكون مجاملا. والكلام في الناس قائم على العلم وعلى الورع وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان مع الخصوم فلا يجوز أن تتكلم على أحد من أهل البدع ولو كان مبتدعا أن تتجاوز في الكلام عنه فتزيد عليه ما ليس فيه وتلصق به التهم التي هو بريء منها، وكفى ما عنده من ضلالة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى مع من تبغضونهم في الله لا ينبغي أن تزيدوا وأن تتجاوزوا في الحكم عليه، ولكن ينبغي أن يكون الحكم قائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى قواعد هذا العلم المعتبر. أما أن نتهم علم الجرح والتعديل بأنه علم غليظ وبأن هؤلاء المشايخ يجرحون ويعدلون حتى أنهم ما تركوا أحدا أو كذا وهذه غلظة وهذه كذا، بعض الناس يقول هذا، ولهذا ف فإننا لا نقبل مسألة الغلظة هذه بإطلاق، وإنما نقول من تجاوز الحد فإنه يرد عليه، ومن لزم الحد فإنه يقبل منه، ولزوم الحد الشرعي في الجرح والتعدير لا يعد غلظة ولا يعد تعديا. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من أخي خالد، يقول: من الأولى بالإمامة عند صلاة الجنازة على الميت؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الجنازة إما أن تصلى في المسجد وإما أن تصلى في المصلى، فإن صليت في المسجد هل الأولى بذلك إمام المسجد أم الأولى بذلك ولي الميت؟ ولو صليت في الخلاء وفي المصلى هل الأولى بذلك ولي الميت أو الأولى بذلك الأمير لو كان موجودا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كما تنازع في صلاة الجنازة هل يقدم الوالي أو الولي، أي تنازع العلماء في صلاة الجنازة هل يقدم الوالي الأمير أو من ينيبه الأمير الإمام المسجد أو الولي أي ولي الميت؟ قال رحمه الله: وأكثرهم قدم الوالي، ولهذا لما مات الحسن ابن علي رضي الله عنه قدم أخوه الحسين ابن علي أمير المدينة للصلاة عليه، لما مات الحسن بن علي قدم أخوه الحسين ابن علي أمير المدينة للصلاة عليه، أي لم يصلي الحسين عليه بل قدم أمير المدينة، وقال: لولا أنها السنة لما قدمتك، لولا أنها السنة لما قدمتك. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون السنة، فقدم هنا الأمير فصلى على الحسن ولم يصلي هو عليه لأنه قال: لولا السنة لما قدمتك. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت، أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت، فإذا كنا نصلي عليه في المسجد فإن إمام المسجد هو أولى بالصلاة عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والمسجد سلطانه من؟ سلطانه الإمام الراتب. أما إذا لم يوجد إمام للمسجد إمام راتب فإنه يتقدم الولي، كذلك في المصلى إذا لم يوجد أمير فإنه يتقدم وليه، لكن إذا وجد إمام المسجد أو وجد الأمير أو الوالي فإنه يقدم على الولي، هذا الراجح من قولي أهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الجيزة من الأخ محمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي إسلام.
كيف حالك؟
فضل من الله ونعم الحمد لله. نعم تابع معي أخي إسلام. الحمد لله رب العالمين. حاصل سؤالي أخينا الأخ إسلام، سؤاله الأول أن هناك من ينكر عليهم أو من ينكر على طلاب العلم إذا جرحوا وعدلوا بموجب الأدلة الشرعية أو بمتابعة أهل العلم الراسخين في من جرحوهم فينقلون تجريحهم من الأمة، فينكرون عليهم ببعض الأدلة مثل: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، وغير ذلك من هذه الأدلة العامة، فما الجواب عن ذلك؟ نقول: هذا الأمر أمر جرح والتعديل صار يقلق كما قلت لكم كثيرا من مضاجع أهل البدع والأهواء أو أهل الجهل الذين لا دراية لهم بالعلم. وهذا العلم علم عظيم، ولا يؤدب أهل البدع إلا بسلاحين: السلاح الأول سلاح الولاة، والسلاح الثاني سلاح العلماء. فالعلماء يبينون حالهم للناس، والأمراء يتعاملون معهم التعامل الشرعي، حتى إن بعض أهل البدع قد يحتاجوا إلى السجن، وبعضهم قد يحتاجوا إلى التعزير بالضرب، وبعضهم قد يحتاجوا إلى التعزير بالقتل. ولا يخفى عليكم ما فعله أمراء الإسلام مع أهل البدع، مع الحلاج ومع الجام بن صفوان ومع الجعد بن درهم. فإن خالد بن عبد الله القسري قد خطب خطبة العيد وقال فيها بعدما أنهاها، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في المصلى. هذا أمير تعامل مع هذا المبتدع الجهمي المعطل، تعامل مع هذا المعطل بهذا التعامل، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هذا السلاح الأول، سلاح ولاة الأمور الذين يؤدبون أهل البدع ويؤدبون أهل الزندقة ويضبطون كلام الناس، ومن رفع برأسه فإنه يوعظ وينبه، فإن أصر على ما هو عليه تعامل ولاة الأمور معه بما يليق. السلاح الثاني سلاح العلماء بالجرح والتعديل، وقد وضع لنا علماؤنا والله الحمد منا علما عظيما هو علم الجرح والتعديل. هذا العلم علم الجرح والتعديل علم الرجال، قام على بيان حال الرجال ونصح الأمة فيهم. فهذا مبتدع، وهذا سلفي، هذا كذاب وضاع، وهذا ثقة ثبت، وهكذا. ارجعوا إلى علم الرجال، هذا علم لا ينكره أحد، هذا علم الرجال وهو من أبكر علوم المسلمين. أما قالوا: سموا لنا رجالكم، وقالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. حتى يأتي هؤلاء الأقزام يقولون بأنه لا ينبغي أن يكون هناك جرح وتعديل، واستدلنا بالأدلة العامة عليكم أنفسكم. طيب، إذا كان عليكم أنفسكم تقتضي أنه لا نجرح ولا نعدل ولا ننصح للمسلمين، إذن كيف وضع المسلمون علما يسمى بعلم الرجال؟ ما كانوا يفقهون معنى هذه الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يفقه معنى هذه الآية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد جرح وعدل، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، حتى قال: لئن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا له بإنساخ العشيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لمن استشارته في الزواج، وقد تقدم إليها معاوية بن أبي سفيان، وتقدم إليها أبو جهم، وتقدم إليها هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة بن زيد. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الآية؟ حشاه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية: عليهم ليست لهم. معنى الآية، كثير من الناس يظن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم، يعني اتركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعليكم بخاصة أنفسكم، استقيموا أنتم ودعوا من ينحرف، فعليكم أنفسكم. هكذا يفهم الجهال، وليست هذه الآية كما يرون وكما يروون وكما يقولون، وإنما الآية معناها: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني عليكم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وليس عليك هداهم، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتنكر هذا المنكر وتحذر من المخالف، ثم إن لم يستقم هو استقم أنت، وأما هدايته فليست عليك. هذا المعنى، هذه تساوي ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم وتساوي، وإنك لتهدي إلى صراط الحميد، فمر ودل وعظ ومر وغير ذلك، وليس عليك هداهم. إنما معنى الآية اترك الإنكار. إذن كيف يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكيف يستقيم هذا مع تفسيرهم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم، على ألا ننكر؟ كيف هذا؟ هذا تناقض. فمعنى الآية: عليكم أنفسكم، أي ألزموها الحق، ألزموها الاستقامة، ولا يضركم من ضل إذا كنتم أنتم على الهداية والاستقامة، إذا ما كنتم بالواجب عليكم وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأدلة الأمر بالمعروف عن المنكر كثيرة جدا، لكن هؤلاء أهل شبهات يأتون بالدليل الذي يظنون ويزعمون أنه لهم وإنما هو عليهم، وإلا أينهم من قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فأتوا بهذه النصوص العامة، لما لم يأتوا بنصوص أخرى كحديث تميم بن أوس عند مسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكما ذكرنا لكم في كتاب الله الجرح والتعديل، تبت يدا أبي لهب وتب، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجرح والتعديل كما ذكرنا، إجماع السلف على الجرح والتعديل في علم لا ينكره إلا مكابر، وهو علم الرجال، علم الجرح والتعديل. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن الواجب على الإنسان أن يبين حال المخالف إذا كان على علم وكان على دراية، ولهذا نقول قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فقولوا بيده، هذا لولاة الأمور، فمن لم يصدق فبلسانه، هذا العلماء، وأما أنتم فلا، أما أنتم فلا، أولا هذا فهم ناقص، من رأى منكم منكرا فقولوا بيده، هذا لولاة الأمور، ولكل من له ولاية، ليس ولي الأمر الأعظم، إنما ولي الأمر الأعظم وولي الأمر في البيت، وكل من له ولي على أحد فإنه يغير ذلك بيده، لأنه لا يخشى من وراء ذلك الضرر، فإن لم يصرف بلسانه، هذا العلماء. لكن من العلماء؟ من هم العلماء؟ العالم بحال هذا الرجل، وليس باللازم أن يكون العالم والعالم المطلق. أنا الآن عندي في بلدتي رجل صوفي محترق يضلل للناس، ولا يعلمه لا الفوزان ولا الربيع ولا الحيدان، لا أنكر عليه ولا أحذر الناس منه حتى يحذر منه الفوزان، هذه شبهة انتبهوا إليها، هؤلاء ينشرونها الآن تحت مظلة ماذا؟ احترام العلماء، ولا يتكلم في الجرح والتعديل إلا العلماء، صحيح لا يتكلم إلا العلماء، لكن العلماء من؟ العالم المجتهد المطلق أو العالم بحال الإنسان؟ العالم بحال الإنسان، ولهذا نطرح عليهم مسألة، نقول لهم ماذا لو جرح العالم المجتهد كالفوزان ولا حيدان، ماذا لو جرح أو ماذا لو عدل أحدهم شخصا وقد جرحه طالب علم وكان مع طالب العلم في تجريحه الدليل، نتبع من؟ نتبع كلام العالم ولا نتبع الدليل؟ الجواب نتبع الدليل كشأن مسائل العلم، فإن من عنده زيادة علم يقبل قوله، فإن المثبت مقدم على النافي، طالب العلم اطلع على حال هذا الرجل وخبره وأتى بكتبه وأتى بكلامه وحذر منه، والعالم مثلا زكاه على العموم أو لعدم معرفة حاله، نقدم كلام من؟ بل كلام الطالب يقدم على كلام الشيخ لأنه وافق الدليل، فهذه كلها قواعد هم يضعونها من باب صد طلاب العلم عن التحذير من أهل البدع والأهواء. ثم أختم قائلا هؤلاء لا يلتزمون القاعدة، هؤلاء الذين يقولون هذا يا إسلام، هؤلاء يطعنون في أهل العلم، يقولون هؤلاء مداخل، هؤلاء كيت وكيت وكيت، فأباحوا ذلك لأنفسهم وحرموا ذلك على غيرهم، والمهم أننا نتحاكم لقواعد أهل العلم، والله أعلم.
شيخنا السؤال الثاني،
نعم، نعم. طيب وإياكم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال الأخ إسلام، السؤال الثاني، هل العامي لو كان رجل من العوام، من عوام يعني ليس من طلاب العلم ولا من المشايخ، لكن رأى منكرا، هذا المنكر يعرف أن هذا حرام، رجل يشرب خمرا، رجل يشرب دخانا، وهو يعلم أن العلماء حضروا من ذلك وأن هذا حرام كما قال العلماء، فقال يا رجل، هو عامي، قال يا رجل اترك الدخان، هذا ضرر والإسلام حرم الضرر، النبي قال لا ضرر ولا ضرار، هل هذا يجوز له؟ الجواب نعم، طالما أنه يعرف هذا المنكر وأنه منكر وعنده دليل ذلك، إما باتباع العلماء وإما بمعرفة الدليل، فإنه ينكر ذلك، وليس باللازم أن يكون طالب علم أو يكون عالما كبيرا، المهم أن يكون عالما بما ينكر. عالما بيمنكر، يعلم أن شرب الدخان حرام فقال أترك شرب الدخان لأن هذا ضرر لك، والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، والله عز وجل قال لا ضرر ولا ضرار، لأن مثل هذه الأمور يعلمها العامة. حتى شركة التدخين تكتب على العلبة التدخين ضار جدا بالصحة، فطالما أنه ضار جدا بالصحة وطالما أنه يسبب الوفاة إذا حرام أو حلال؟ فلو أنه أنكر، رأى بعض الناس يجلسون أمام المسجد ولا يصلون وقد نودي للصلاة فقال قم يا رجل ادخل الصلاة، هذا النداء لكم، الصلاة واجبة، فدعا إلى ذلك، فلينكر عليه؟ لا، ما ينكر عليه. ألا خلاصة أن من أنكر منكرا أو جرح أحدا وكان معه الدليل والحجة والبرهان والبيان يقبل قوله بغض النظر عن مستواه طالما أنه إنما قال بدليل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من ضمياتنا، الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم، وعليكم السلام وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل.
السؤال الأول، هل النفاق فرض عين على كل مسلمة وما الدليل على ذلك؟ يعني معنى أخي يريد أن يعرف الدليل في ذلك.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد، السؤال الأول عن حكم النقاب وهل هو فرض أو فضل، نقول قد اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه فرض، والدليل على ذلك كثير من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فسر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك كما جاء في صحيفة علي بن أبي طلحة، أخذ ثوبا وغطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. ففسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية بتغطية الوجه، وكذلك ورد عن التابعين كعبيد السلماني أنه فسر الآية بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما وأنه غطى وجهه أيضا وقال هكذا. فهذا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن مسعود رضي الله عنهما ما ظهر منها أي الثياب وما لا بد منه. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في محنتها العظيمة لما كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها نامت ولما تخلف الجيش عنها نامت، ثم جاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه فلما رأى سوادا نائما فتقول عائشة رضي الله عنها فقمت على استرجاعه وكان يعرفني قبل الحجاب، يعني قال صفوان إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول عائشة فقمت على استرجاعه يعني وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهي أي غطيت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل هذا على أن الحجاب فرض، وعلى أن الحجاب إنما يكون في الوجه لأنها قالت وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب، فدل هذا على أن الحجاب إنما يكون في الوجه. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معناه أن المرأة كانت منتقبة ولكن إذا أحرمت فلا تنتقب يعني لا تلبس النقاب ولكن تغطي وجهها بغير النقاب إذا خالطت الرجال. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكفين، فهذا الحديث ضعيف. وفضلا عن كونه ضعيفا فإنه قد ثبت عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى أنها حجت مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، أسماء وفي الحج قالت فكنا نخمر وجوهنا يعني كنا نغطي وجوهنا، فلا يجوز إذا المرأة أن تبدي الوجه للأدلة ذكرنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين، بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع على ذلك. فلا ينبغي للمرأة أن تظهر الوجه. وحتى الذين قالوا بأن المرأة تظهر وجه قالوا إذا أمنت الفتنة، لكن إذا خشيت فتنة فإنا تغطي الوجه. وهذا تعليل أصلا لا يكاد يترك امرأة إلا وتغطي وجهها. لماذا؟ لأنك لو قلت هذه المرأة ليست جميلة وأنه لا يفتتن بها أو كذا، الشيطان يستشرف المرأة، فعندك هذه المرأة ليست بجميلة لكن عند غيرك جميلة والشيطان يستشرفها. المهم أن الأدلة تدلت على وجوب النقاب، والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال الثاني، ما حكم من سجل القرآن في الاستوديو ثم أخذ عليه أجر بعد تسجيله؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد، السؤال الثاني عن حكم تسجيل القرآن في استوديو ثم نشر ذلك وأخذ أجر على هذا، هذا لا بأس به ولا حرج إذا كان يريد أن يعلم الناس أو نفع المسلمين أو كان صوته صوتا جميلا يرجو أن الناس يستمعون القرآن عن طريقه أو كذا. فإذا أخذ مالا ولا يكون غرضه المال، إنما يكون غرضه طاعة الله عز وجل والتعبد بنشر هذا القرآن، عسى الله أن ينفع به أحدا في الاستماع، فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
السؤال الثالث، ما حكم خدمة سلفني؟
الإيه؟
سلفني شكرا.
خدمة سلفني شكرا.
نعم. وإياكم. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أحمد، السؤال الثالث وهو عن خدمة سلفني شكرا، هذه لا إشكال فيها، هذه خدمة هاتفية، هذه خدمة هاتفية تتعلق بدقائق اتصال وليست بمال، فلا يعطيك 3 جنيهات ب4 جنيهات، لا، إنما يعطيك خدمة، يعطيك اتصالا قيمته 3 جنيهات بمال، فإذا هذا المال ليس مقابل مال وإنما مقابل خدمة، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. مثل ما تبيع أنت الكرت، كرت الشحن ب10 جنيهات تبيعه ب12 جنيها، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولكن ترك ذلك أولى، يعني ترك ذلك أولى، ولكن لا إشكال فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ خالد، يقول: هل يشرع للإمام عند الصلاة على الجنازة أن يقول من كان له على الميت دين فهو عند فلان من أبنائه أو أقاربه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز له ذلك، ولا يجب أن يقول إذا كان يخشى أن يكون على الرجل ديون، كان يكون تاجرا مثلا أو كذا، فيقول إذا كان على هذا الرجل دين وكذا فأنا ملزم به، هذا لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك يوما ما، لما قال هل عليه دين، فالنبي كان يسأل، فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن لا نجعلك الواجب. بعض الناس يجعلك الواجب، لا، لا نجعلك الواجب. لو فعلناه بعض الأحيان خصوصا مع من يعني يخشى أن يكون عليهم ديون لكونهم تجارا في الأسواق أو لهم معاملات مادية كثيرة أو غير ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنيا من الأخ خالد، يقول: هل يجوز دعاء المخلوق دعاء مسألة وما صورته؟
هل يجوز
دعاء المخلوق دعاء مسألة؟
الحمد لله رب العالمين. ما معنى كلام الأخ دعاء مسألة؟ يعني ارزقني، يعني يا فلان ارزقني، ما معنى دعاء مسألة؟ يعني إذا كان يقصد ينادي تعالى هلم إلي أعطني كذا، ما الإشكال في ذلك؟ لو قال مخلوق لمخلوق وحي حاضر موجود أعطني كذا، امنحني كذا، أرجوك تفعل معي كذا، هذا لا بأس، هذا لا بأس، يعني أن يدعوها إليه، يقول هلم أو تعالى أو أعطني أو غير ذلك، لا إشكال. لكن يدعو دعاء كما يدعو الله، يقول يا فلان ارزقني، يا فلان اشفني، هذا شرك بالله أكبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بميم تاء، يقول: هل هناك دليل على بطلان صلاة من تقدم على الإمام في الصلاة، يعني صلى أمامه؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن تقدم المأموم على الإمام فمنع من ذلك جمهور أهل العلم، وقالوا بأن صلاته باطلة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الوارد في الصحيحين، لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه من خلفه، ولم يأتي به النبي من أمامه ولم أدره من خلفه. قالوا فهذا دليل على أن المأموم لا يتقدم الإمام، ولو كان المأموم يتقدم الإمام لكان الأيسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بابن عباس من أمامه، وإنما أتى به من خلفه فأدره عن يمينه. وأيضا الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يكون في المقدمة ونأتم به من الخلف، نكون وراءه، نكون وراءه ولا نتقدم الإمام، نكون وراءه إذا كنا جماعة، ونكون بمحاذاته إذا كان يصلي مع الإمام واحد فقط، وإلا فلا يتقدم المأموم على الإمام. وكذلك أيضا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، معلوم أن الإمام يكون متقدما، فإذا تقدم المأموم الإمام وكان أمامه فصلاته باطلة. أما لو حصل الازدحام فتقدموا من جهة اليمين ومن جهة الشمال، إذا تقدموا من جهة اليمين والشمال ليس أمام الإمام إنما على اليمين أو الشمال عند الحاجة فيرجى أنه لا بأس بذلك، لأن الواجبات تسقط مع الأعذار فلا واجب مع عذر. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول إذا جرح عالم شخصا وعدله آخر فبأي القولين آخذ، وهل قول العالم في رجل يلزمني الأخذ به؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كمسائل العلم، إذا قال عالم هذا واجب وقال عالم آخر هذا محرم، فما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تنظر في الأدلة ثم ترجح قول من معه الدليل. كذلك العالم الفلاني جرح هذا الرجل والعالم الآخر ما جرح، فننظر حينئذ إلى الدليل الشرعي ونسير وراء الدليل، نسير وراء الدليل، فمن كان معه الدليل أخذنا بكلامه، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما قوله في الجزئية الثانية هل يلزمني تجريح العالم، يلزمك تجريح العالم إذا جرح ولم يكن له مخالف في تجريحه وكان تجريحه قائما على الدليل، نعم يلزمك، ولا يلزم أن يكون هناك معه عالم آخر أو ثالث أو رابع، طالما أنه قام على الدليل ولا أحد يخالفه فإنني أخذ بتجريحه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنوفة من الأخ هشام، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي هشام. نعم.
لكن أنا اللي هي لم تفعل إلى الآن، ثم تفاجأت بعد ذلك أن الراجح في المسألة مسألة أن هي لابد أن تقوم بها رغم أنها مريضة، فأنا توقف في هذه المسألة.
نعم.
تفعل أن الراجح تقوم
وهي ما أطعمت ولا شيء؟
لا ما أطعمت.
نعم تابع.
هي قلت أيضا في هبوط ثلاثين أربعة.
نعم
أيضا في هبوط جديد أثناء الرضاعة.
نعم طيب تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. هذا عن سؤال أخينا هشام بأن امرأة كانت حاملا فأفتها بالإطعام، وبعد ذلك تبين له أن الراجح هو أنها تصوم وأن حكمها حكم المريض، وهذا هو الراجح لدي أيضا أن حكمها حكم المريض حامل والمرضع وغير ذلك، حكمهما حكم المريض، والمريض كما قضى الله عز وجل في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فطالما أن هذه المرأة لم تطعم بعد فإنك تخبرها بأن عليها القضاء، أن عليها القضاء، وإذا لم تستطع القضاء اليوم لكونها ترضع وهي ضعيفة فلا تقضي بعد ذلك متى ما قدرت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخي أحمد، يقول إذا كانت الأخت تريد أن تنتقب ولكن والدها وأخويها لا يوافقون، وهي تخشى أن تنتقب رغما عنهم خشية أن توقع نفسها في مشاكل معهم، فبماذا تنصحونها؟
الحمد لله رب العالمين، أنصحها بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنصحها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتودد إليهم وأن تقنعهم، ولو أدى ذلك إلى أن تستعين بأحد، بعم، بأم، بكذا بكذا، أو إن أبوا فلتجلس في البيت ولا تخرج إلا بحجابها الشرعي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنصحها أن تنتقب. كثير من أخواتنا اللواتي أردنا الحجاب الشرعي، كثير من أخواتنا وجدنا هذه المعارضة، ولما ثبتنا فرج الله عز وجل لهن. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل. كشف وجه ايه؟ كشف الوجه ايه؟
ضابط الجار بالمعصية.
نعم، الحمد لله رب العالمين. سؤال أخينا أحمد، السؤال الأول: ما ضابط الجار بالمعاصي؟ الجار بالمعاصي أن تكون المعاصي علنا، والإصرار بها أن تكون بينك وبين الله، ففلان يفعل معصية بينه وبين الله هذا أصر بها. أما إذا فعلها أمام الناس وعلم الناس بها فهذا هو الجهر بالمعصية. وكل من الإصرار والجهر بالمعصية محرم، لكن الذي يجهر بالمعصية أشد إثما، والله أعلم.
ثانيا الناس يقولوا أمام مجلس أخ بيت أخ ويقولوا عن منطقة فبقولوا كده، يعني الناس من هم اللي يعني عايزين الناس من كبار، قال الأخ لو جيبه مسجل وقال
معليه عشان يقوموا
مفاره في الطريق، هل
ده مشكلة؟ يعني إذا جلسوا في الطريق بيفعلوا شيئا يعني؟
بالنسبة حتى له طوال بتاع الباب بتاعه،
فإذا جاء فالأخ يأتي بإيه؟
يعزل المسجل للقرآن
حتى لهم
يقوموا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا السؤال الثاني، إذا كان هناك بعض الناس يجلس أمام بيته ويؤذيه و يعرض البيت لحرج، فهل له أن يشغل المسجل على القرآن بصوت مرتفع حتى يقوموا؟ نقول أولا انصح لهم، هذا بيتك ولا أحد يستطيع أن يجلس أمام بيتك بغير اختيارك، فهذا بيتك، قل لهم هذا ما يجوز ولا ينبغي كذا، والبيت له حرمة، وانصح لهم. إن لم ينتصحوا بلغ فيهم العمدة، بلغ فيهم نقطة الشرطة، بلغ فيهم كذا، ولا داعي لأن تفعل هذا الفعل. ولكن على العموم لو كان هذا الفعل يؤدي إلى أنهم يقومون ما في بأس، ما في بأس، والله أعلم.
امرأة اختارت قرض ربوي وهي عرضت على ديون، هل يجوز مساعدتها؟
نعم. طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أيضا سؤاله الثالث عن امرأة أخذت قرضا ربويا والآن صار عليها ديون نتيجة هذا القرض، فهل نساعدها من الزكاة أو من الصدقات أو كذا؟ نقول: أما من تورط في قرض ربوي أو في معصية وصار عليه ديون منها، هل نساعده أم لا؟ نضع هنا ضابطا عاما. إن كنت تساعده ليسدد هذا وسيأتي بقروض أخرى وكذا فلا يجوز ولا يشرع، دعه يسجن، دعه يتعرض للمشقة والضيق حتى لا يتجرأ على مثل هذا. أما إذا كان قد تابا وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فمثل هذا يساعد، فنحن نساعد من تاب بغض النظر عن هذا المال الذي عليه، أكان نتيجة أمر مباح أو كان نتيجة أمر محرم، فإذا كان قد تاب ساعدناه، أما إذا ما تاب فلا يجوز مساعدته لأنه سيتجرأ على هذا ثانية وثالثة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخي أحمد، يقول: هل يجوز أن يقف الابن في غسل أمه وهل يجوز له أن يغسلها؟
الحمد لله رب العالمين. إذا لم توجد امرأة وقام على تغسيلها لا إشكال في ذلك، بشرط ألا يطلع على شيء من عوراتها، يعني يغطيها كاملة بثيابها، يغطيها كاملة بثيابها ولا يرى منها إلا ما كان يرى منها في الدنيا، فهذا لا بأس. أما إذا وجدت المرأة تتولى غسل أمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخي أحمد، يقول: إذا كانت الأخت في الدراسة وأثناء فترة الاختبارات نزل عليها دم الحيض ولديها اختبار في القرآن الكريم، فهل يجوز لها القراءة والكتابة وهي في ذلك الحال؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لها في أصح أقوال أهل العلم أن تقرأ القرآن وهي حائض إذا احتاجت لذلك فلها ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عمر، تقول: إذا أصابت البطانية نجاسة خفيفة فهل مجرد تجفيفها في الشمس يطهرها نظرا لمشقة غسلها كل مرة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا أصاب النجاسة كالبول ثيابا أو فراشا أو كذا فلا بد من غسله، والشمس لا تطهره، لكن ما يضرك إذا كان الفراش هذا للغطاء أو غير ذلك ولم يعد له رائحة، ما يضرك، إنما الذي يضرك ماذا؟ ثياب تصلين فيه فهذا يلزم له الطهارة، أو تصلين عليه، فإذا كان ثياب تصلين عليه لابد من غسله وطهارته، وتجفيفه أو جفافه ليس طهارة له، لابد من غسله، لابد من غسله، لابد منه، لأن هذه النجاسة لابد من غسلها بالماء أو بأي مائع من الموائع. أما إذا كانت فراشا فما يضرك لو تركت البطانية إلى آخر مثلا الشتاء أو إلى آخر كذا فغسلتيه، ها طالما أنك تقومون بالتغطية أو بفرشها أو كذا. أما الصلاة عليها فلا بد من طهارتها، أو الصلاة في الثياب فلا بد من طهارته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: في بعض الأحيان نجد أناسا فقراء يحتاجون إلى مساعدة في الزواج، ومع ذلك نجدهم يفعلون أشياء تغضب الله تعالى في يوم عرسهم من اختلاط ومعازف وغير ذلك، فهل تجوز مساعدتهم والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الرجل رجلا صالحا وسيستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل وكذا نساعده، إنما نعطي هؤلاء فإذا بنا يأتون بفرق موسيقية وكذا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، فأنت أمره وإنهى وقل له عندنا مبلغ مساعدة ولكن بلغنا أنك ستفعل كيت وكيت وبالتالي لن نعطيك هذا المبلغ، فتب إلى الله وارجع إلى الله عز وجل وكذا، إن استجاب أعطيه المال، أما إذا كنت تساعده ويأخذ مالك فيعصي الله به هذا لا يجوز. طيب لو كان لا يعصي الله به يقول مالك دخل بالفرقة وكذا، هات المال هذا أنا أريد أن أشتري ثلاجة لابنتي، ولكنك تعلم أنه سيأتي بفرقة، فيوفر هذا المال من الثلاجة إلى الفرقة، لا تعطيه أيضا، لا تعطيه، ويكون هذا من باب الزجر له، من باب الزجر له. إذن لا يجوز أن تعاون من تعين على معصية أو من يصر على معصية، فلا يجوز هذا، وإنما عليك أن تترك مساعدته وأن تساعد من هو أولى منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: هل النمص خاص بشعر الحاجبين فقط أم في عموم الوجه؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد المرأة وإلا الرجل ما يجوز له النمص. أما بالنسبة للمرأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة، والنمص بالحاجبين هذا متفق عليه بين العلماء، فلا يجوز المرأة أن تأخذ من حاجبيها شيئا. أما ما عدا الحاجبين إذا خرج لها شعر في الوجه أو كذا، فإذا خرج لها لحية كالرجال أو شرب كالرجال فهذا يمحى، لأن هذا مما يعيب خلقتها، وإزالة هذا الشيء للعيب لا إشكال فيه. أما إذا كان غير ذلك وكان شعرا خفيفا فهل المرأة تأخذ من ذلك أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من عد النمص إلى سائر الوجه وأخذ بالمفهوم اللغوي، ومنهم من قال النمص خاص ب الحاجبين فقط، وهذا الذي يظهر لي، لكن المرأة لا تحرص على نزع هذا الشعر إن كان خفيفا لأن نزع ذلك مما يكثره، لكن إذا خرج لها شعر يشوه وجهها في محل لحية أو شارب فلا بأس بإزالته، وإزالة العيب أمر مرخص فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عرفجة أن يتخذ أنفا من فضة لما انكسر أنفه، فلما تعفن أنفه أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، فهذا إذا كان لإصلاح عيب أو غير ذلك فهذا لا بأس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: أيهما خلق أولا، العرش أم القلم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جماهير أهل العلم وهو الذي تؤيده الأدلة أن العرش خلق قبل القلم. الحديث الصحيح في خلق القلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء، أي لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب، خلقت مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. إذن العرش أولا، وهذا الذي عليه جماهير أهل السنة وهو الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: هل يجوز للرجل أن يذهب بزوجته للطبيب عند تعذر وجود طبيبة؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن يذهب الرجل بامرأته إلى الطبيب عند تعذر وجود الطبيبة أو عدم وجود الطبيبة الحاذقة، والمرأة بها علة تحتاج إلى تدخل حاذق ولا يوجد إلا رجل. لكن نقول إن كان يوجد امرأة في بلدة أخرى فليسافر إليها، إلا إذا تعذر عليه ذلك فيكون الأمر واسعا. فتطبيب الرجل للمرأة لا بأس به، وتطبيب المرأة للرجل لا بأس به. وقد طبب بعض الصحابة بعض النساء، أي بعض النساء طببن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عند الحاجة لا بأس به ولا حرج. لكن لنعلم أن هنا قاعدة مهمة جدا، وهو أن الحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها. فإذا ذهبت المرأة إلى الطبيب فإن أمكن أن تشرح له دون أن يمس شيء من بدنها أو يطلع على شيء من عورتها فعلت فقط، تقول له عندي كيت وكيت وكيت وكيت، فيصف لها الدواء. فإن احتاج ولا بد إلى الكشف عن موضع العلة والداء اقتصر الأمر على هذا، والضرورة تقدر بقدرها والحاجة تقدر بقدرها أيضا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخي أحمد، يقول: لو أن امرأة فرقت بين الرجل وزوجته وأولاده بالسحر فتغير حاله، فأصبح هذا الرجل في غير عادته يظلم زوجته الأولى ولا يعيش معها إطلاقا، فهل ما يفعله هذا الزوج يحاسب عليه أم لا لكون ذلك من تأثير السحر عليه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان السحر قد أثر فيه فسلبه إرادته فلا شيء عليه. لكن إذا عاد إلى رشده اعتذر وقال لها سامحيني هذا بغير اختياري وكذا ويرضيها، أما إذا كان معه اختياره فلا ينبغي أن يظلم زوجته ولا أن يسيء العشرة لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يجوز للخطيب أن يخرج عن موضوع خطبة الجمعة إذا كانت الدولة لا تسمح بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي الخطيب إذا كان خطيبا مكلفا من الأوقاف أن يخرج عن خطبة الأوقاف، لأن خطبة الأوقاف ملزمة، ثم إنها تلزمك بعنوان الموضوع ولا تلزمك بفحوى ومضمون الموضوع، فلك أن تضع المضمون الذي تراه بشرط أن يكون مضمونا صحيحا قائما على كتاب الله وقائما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من طاعة ولاة الأمور، إذا ألزموك بموضوع ما فلا ينبغي أن تخرج عنه لأن هذا ليس معصية. أما إذا كانت مساجد أخرى خارج نطاق الأوقاف والأوقاف ما ألزمت أئمتها بشيء لأنه ليس من أئمة الأوقاف فالأمر في ذلك واسع، المهم أن الحاصل هو أنك لا تخرج عن النظام وعن طاعة ولاة الأمور في هذا طالما أنها ليست معصية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم أطفال الأنابيب؟
الحمد لله رب العالمين، أطفال الأنابيب لها صور، فإن كان هذا المني للرجل لا لغيره، ومن المرأة لا لغيرها، ووضع بعد ذلك في رحم المرأة لا في رحم امرأة أخرى، فإذا أمن ذلك كله فلا بأس، فهذا من نوع التطبب والعلاج، واللجان العلمية والمجامع الفقهية قد أفتوا بجواز هذا طالما على الصورة التي ذكرت لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: ما حكم إجراء عمليات اختيار نوع الجنين؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس بها على الراجح، إن كانت أيضا الذي يقوم عليها أناس موثوقون موثوقون، وكان المني مني الرجل ومني المرأة، فهذا لا بأس به ولا حرج، فإن العلم قد تطور وأمكن الآن فرز هذه الحيوانات التي تحمل صفات الذكورة عن صفات الأنوثة، فيضع ما يحمل صفات الذكورة مثلا أو الأنوثة مثلا، فهذا لا بأس به، فما صنع شيئا سوى هذا الفرز مما خلقه الله سبحانه وتعالى، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله على الصحيح، بشرط أن يكون هناك أمن في المعمل الذي يقوم بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: رجل يتمنى أن لا يكون له في الجنة حور عين لشدة حبه لزوجته، فهل في ذلك تعد؟
الحمد لله رب العالمين، هذا رجل جاهل، هذا رجل جاهل، كيف لا يتمنى أن يكون له في الجنة حور عين؟ هذا رجل جاهل غير زوجته، هو يظن أن الأمر في الجنة كالأمر في الدنيا، يريد أن يستمتع بزوجته وكذا ولا يريد غيرها. هذا رجل مجامل، لعله سأل هذا السؤال وزوجته بجواره فيقول لها: أنا سأسأل الشيخ سؤالا يبين مدى محبتي لك. أقول: أنت جاهل، بارك الله فيك وهداك الله سبحانه وتعالى، الحور العين متاع في الجنة عظيم، فأنت تستمتع بزوجتك من غير أن تكون هناك غيرة لامرأتك، وستستمتع بالحور العين، وكل ذلك من نعيم الجنة، فسل ربك سبحانه وتعالى أعلم يكون، سله الحور العين، وسله الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة والممنوعة، وسله فوق ذلك الفردوس الأعلى، وسله فوق ذلك لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: من قال لغيره أثناء المشاجرة: لو نزل لي الله عز وجل من السماء ما تركتك، هل يكفر بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أما الكلمة فكفر، وأما القائل فقد يكون قالها بغضب أغلق عليه عقلا، أو قالها بجهل، أو قال وكرر كلمة يقولها كثير من الناس: لو نزل ربنا من السماء كذا كذا، لكن الكلمة كلمة كفر، فعليه أن يتوب وأن يستغفر منها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة كذلك من الأخ أبي حمزة، يقول: هل يجوز قتل العنكبوت؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز قتل العنكبوت، وليس هناك دليل في الشرع يمنع من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم قول البعض علي النعمة من نعمة ربي؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يريد به الحلف، وهو حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الحفير من الأخ عزت، نستخدمكم في إدخالها.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ عزت.
الحبيب ربنا يحفظك.
بارك الله فيك. أمين.
المنتصر الكفر الذي في معمل المعامل حصل وقع بين الطبيب وبين الممرضة، ووضعوا المنيج يعني بين الطبيب وبين الممرضة، ووضعوا قسم الأنابيب محل معين، وبعد 12 سنة الممرضة دي هي اللي اعترفت بالأب بأن الولد دي مش ابنه.
نعوذ بالله.
طبعا هو انكتب باسمه وتربى معاه وكل شيء، فالولد دي هينسب للأب ولا الحق فيه؟
نعم، تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الأصل أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، فإذا جاء على فراش الرجل فهو له، فإذا حصل ذلك هذا الأمر واعترفت الممرضة ونفى الرجل الولد فإنه ينتفي، ونفى الرجل الولد فإنه ينتفي إذا كان الأمر كذلك، لكن الولد للفراش إلا أن ينفيه الأب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم قول البعض أثناء الغضب: رضينا بالهم والهم لا يرضى بنا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، هذا من الهم الذي يقول هذا الكلام، هذا من الهم الذي نتج نتيجة الجهل، فيقول رضينا بالهم والهم ما يرضيش بنا، الهم ما يرضى ولا يوافق ولا شيء من هذا، هذا فيه التململ والاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويرضى. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: ما الرد على من يقول إن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يعد من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب، وأن الفرائض إنما تؤخذ من القرآن فقط؟
الحمد لله رب العالمين، جاهل عتيق في الجهل، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المحرم وفيها المكروه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن تماما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب واجبات، من ذلك ما جاء يعني أخصر شيء وأشهر شيء مثلا، من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر، فرض هذه الصدقة واجبة. من الذي فرضها؟ لم تأتي في القرآن، إنما أتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفرض وفيها ماذا؟ وفيها المستحب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: ما حكم قول البعض أثناء المشاجرة: لو انطبقت السماء على الأرض لن أفعل كذا؟
الحمد لله رب العالمين، هو يقول هذا الكلام لاستبعاد أنه لا يفعل كذا أو كذا، وقال لو انطبقت السماء على الأرض، ولم تنطبق السماء على الأرض، لكن هو يقول هذه الكلمة لاستبعاد هذا الأمر. فعلى كل ينبغي على الإنسان أن ينتقي ألفاظه وأن يختار الألفاظ التي يؤجر عليها لا يأثم عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: ما حكم قول القائل: اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر لي أنه لا بأس بذلك، فهو دعاء على الظالمين، وأن يخرج الله عز وجل أن يخرجنا سالمين. لكن الملاحظة: من الظالمون؟ فإنه قد يريد بالظالمين ولاة الأمور أو كذا فيدعو عليهم، هذا لا يجوز، إنما يدعو لهم بالصلاح والمعافاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بهرمس من الأخ أبي البخاري، يقول: البعض يفتتح محلا تجاريا ويكتب عليه ماركت ابن تيمية، فهل هذا يعد من احترام شيخ الإسلام أم من تنقصه؟
الحمد لله رب العالمين، هذا بحسب قصده، إذا قصد يعني سوبر ماركت ابن تيمية يريد أن ينشر هذا الاسم حتى يعرفه الناس أو كذا، فهذا قد يؤجر على نيته. لكن فعله هل هذا الفعل كمسلك هذا مقبول؟ الذي يظهر لي ليس كذلك، إنما اجعل هذا مثلا على اسم مسجد، على مركز إسلامي، لكن لا تجعل هذا على محطة بنزين، ولا تجعل هذا على سوبر ماركت وتقول سوبر ماركت ابن تيمية أو محطة الإمام أحمد رحمه الله أو كذا، لا ينبغي هذا، وليس هذا من عمل السلف، ليس هذا من عمل السلف ولا من عمل العلماء. لكن أن تجعل هذا مثلا على مسجد أو مركز إسلامي أو كذا فهذا أولى، وعلى كل هو مأجور على نيته، ولكن ينبغي أن يتبع مسالك العلماء ومسالك المسلمين أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يعد تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب وأرباع أمر توقيفي أم هو من قبيل الاجتهاد؟
الحمد لله رب العالمين، أما تقسيمه إلى أرباع وأحزاب وكذا هذا باجتهاد وليس بتوقيف، هذا باجتهاد، هذه أمور اجتهادية. والإنسان إذا قرأ القرآن في الصلاة أو كذا في رمضان مثلا يختم ختمة بالناس، فلينظر إلى المعاني، ما يرتبط بهذا التحزيب ولو نقص المعنى، مثل مثلا بعض الناس مثلا يقرأ فيكون مثلا خاتمة جزء من الأجزاء في قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين أختين لما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ويقف إن هذا نهاية الجزء في هذا، والليلة التي بعدها يبدأ فيقول: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم. هذا من جملة المحرمات، يعني فصل المحصنات إلى الليلة القادمة، هذا لا ينبغي. كذلك أيضا قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم مرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقف ويترك الليلة القادمة يستبشرون بنعمة من الله وفضل، من هم؟ فلا تتقيد بهذا، ولكن انظر إلى المعنى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: هل تصح قصة ضرار بن الأزور الذي هزم جيشا بمفرده؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ضرار ابن الأزور ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السير الأسدي قال أحد الأبطال، إذن هذا كان مشهورا بالفروسية، أحد الأبطال وله صحبة، وله صحبة وحديث واحد، وكان على ميسرة خالد يوم بصرة، وله مواقف مشهورة ومشهودة، وقيل مات بالجزيرة، وقد أسلم بعد الفتح وشارك في حرب المرتدين وفتوح الشام، وقيل توفي في طاعون عمواس. قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان له صحبة. أما عن هذه القصة بعينها لا أدري، لكن عموما مترجم له بهذه البطولة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول بعض الناس يقول لو أن إنسانا فقد عضوا كان يفعل به محرما فإنه لا تصح توبته، فهل يصح هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين، ما أجهل المفتين الذين افتلوا مثل هذا. يعني لو كان إنسان يسرق بيده ثم قطعت هذه اليد ثم بعد ذلك أو بترت أو إلى غير ذلك ثم بعد ذلك تاب من السرقة، يقال لا يتوب، لا يقبل لو توبته طالما أن هذا العضو قد بتر؟ هذا كلام ليس بصحيح. التوبة لا علاقة لها بالأعضاء، التوبة لها علاقة بترك الذنوب والمعاصي والعزم على عدم العودة والندم على ما كان من الإنسان وإرجاع الحقوق إلى أهلها، كل ذلك مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم زيد، تقول امرأة تقرأ سورة البقرة بنية أن يشفي الله تعالى ابنتها، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نقول لها اقرأ سورة البقرة بنية التعبد ثم سل الله عز وجل الشفاء، فإن القرآن لا نقرأه بنية أن يشفى مريضنا، إنما نقرأه بنية التعبد ثم ندعو الله عز وجل بالشفاء، فنكون قد جمعنا بين مشروعين، بين تلاوة القرآن تعبدا وبين الدعاء بالشفاء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بزاي ميم، يقول معلمة الأطفال في سن الحضانة تشرح للأطفال على السبورة قواعد القراءة والإملاء، فتعرض لهم المعلومات على هيئة قصص وأناشيد تسهيلا عليهم لصغر سنهم، فترسم شخصيات لتلك القصص لشد انتباه الطفل بدون أعين وأنوف، فهل يصح ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يصح ذلك طالما أنه ليست الصورة فيها مضاهاة، ليس فيها صورة الوجه كاملا ولا الجسد كاملا، فهذا لا بأس به ولا حرج، من باب التقريب لا بأس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول هل يقع الطلاق المكتوب؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الإنسان قد كتب طلاقا قال لزوجتي أنت طالق وكتبها فإن الطلاق يقع، أما إذا كان لا ينوي طلاقا ينوي تجويد خطه أو غير ذلك فيكتب كلوحة يجرب نفسه في الكتابة، فهذه من الكنايات ولا يقع بها الطلاق طالما أنه لم يقصد ذلك. أو مثلا ذهب إلى مأذون والمأذون ماذا صنع؟ كتب طلاقا على ورق ولم ينطق الزوج بهذا وقال وقع على هذه الورقة فوقع، الطلاق لا يقع، لابد أن يقع ملفوظا أو مكتوبا من الشخص وهو ينوي الطلاق، سوى ذلك لا يقع الطلاق والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أبي حمزة، يقول هل يصح كتابة الزواج من الطرفين دون التلفظ به بين الرجل وبين ولي البنت؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لا بد في الزواج من إيجاب وقبول، يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي ويقول الزوج قبلت، أما أن يكتب المأذون الوثيقة ثم يوقع الزوج ويوقع ولي المرأة هذا ما ينبغي ولا يصح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ حازم، يقول تيسر الدولة وفقها الله على المعاقين فتوفر لهم سيارات بأثمان مخفضة، فيقوم البعض بالاتفاق مع معاق في شراء سيارة منها مثلا مع إعطائه مبلغا من المال، فما حكم هذه الصورة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، لأن الدولة تمنعه من البيع قبل سنوات معينة، فهذا قد باع ما لا يملك. وثانيا هو ما ذهب ليشتري السارة لنفسه، لما أخذ مبلغا وذهب فاشتراها لفلان، ولكن هذا باسمه، وهذا من التحايل، فلا يجوز هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخي أبي حمزة، يقول: لو نسي المأموم وسلم قبل الإمام فماذا عليه، وما الحكم لو كان جاهلا الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، إن سلم قبل الإمام عمدا بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا وثم عاد بعد ذلك فسلم مع الإمام مرة ثانية فلا بأس وصلاته صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: ما حكم قول البعض اللهم صل على كامل النور، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، وإنما يقول ذلك من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، والنبي ما خلق من نور، النبي بشر خلق كما خلق البشر من أبوين، لم يخلق النبي صلى الله عليه وسلم من نور، والأحاديث الواردة في ذلك باطلة، الأحاديث الواردة في ذلك باطلة، فقالوا من خصائصه أنه نور وأنه خلق من نور وكذا، ولعلكم تستمعون في الإنشاد يا نور وكذا، فهذا كلام باطل، ولهذا قول اللهم صل على كامل النور هذا لا يجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نور فيما جاء به، فيما جاء به، ولهذا فسر بعض العلم قول الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والإشارة إلى ذلك إشارة إلى سنته، أن سنته نور وأن هديه نور، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور فهذا باطل، وهذا من غلو الصوفية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بهاء ميم، يقول: لو نسي الإمام وسلم من الصلاة سرا فهل يعود ويسلم جهرا ليسمع المأمومين ثم يسجد للسهو؟
أعد.
يقول: لو نسي الإمام وسلم من الصلاة سرا فهل يعود ويسلم جهرا حتى يسمع المأمومين ثم يسجد للسهو؟
الحمد لله رب العالمين، إذا سلم سرا وفرغ لا يعود إلى ذلك، وإذا ما سمعه الناس قام وقال سلموا ما في إشكال، لكن لا يعود فيسلم، لأنه بتسليمه الأول قد خرج، وأما الإصرار والجار فهذا من السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: ما حكم ما يسمى بالختمة التي يفعلها أهل الميت في البيت عقب موته، حيث يجتمع عشرة مثلا ويقرأ كل واحد منهم جزءا ثم يقولون هذا عن روح فلان؟
الحمد لله رب العالمين، بدعة محدثة ولا تعرف عن النبي ولا الصحابة ولا التابعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، كما في حديث عائشة في الصحيحين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول: ما حكم هذه العبارة التي يقولها البعض: بيت المهمل يحصل خرابه قبل بيت الظالم؟
الحمد لله رب العالمين، على كل هذه عبارة يرجع فيها إلى الواقع، وقد تبين بالواقع فعلا أن بيت المهمل يخرب سريعا، لكن قبل بيت الظالم هذا في الحقيقة ليس قاعدة مضطردة، فإن الظالم قد يأخذ الله أخذ عزيز مقتدر، والظالم هذا قد يذهب ظلمه ببركة ما في بيته، فلكن نقول بيت المهمل مثلا يخرب سريعا، وبيت الظالم يخرب سريعا أيضا، ولا نقول بيت المهمل قبل بيت الظالم، لكن القائل لها يريد أن يبين أن الإهمال خطره عظيم، مع أن الظالم خطره عظيم، والظالم سيخرب بيته سيخرب، لكن بيت المهمل يكون أكثر خرابا أو أسرع خرابا من بيت الظالم غير المهمل، لكن نقول بيت المهمل قد يخرب لأن الإهمال يؤدي إلى التلف، والظالم أيضا بيته أيضا سيخرب لأن الظلم يذهب بالبركة، وربما عاقبه الله سبحانه وتعالى على ظلمه بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: ما حكم تفليج الأسنان للحسن، وما حكم قص شيء من الأسنان لإخفاء عيب؟
الحمد لله رب العالمين، أما تفليج أسنان للحسن فهذا حرام ولا يجوز، أما أخذ شيء من الأسنان إن كانت معيبة كأن يكون سنة بعد سنة فأراد أن يأخذ هذه السنة الزائدة، أو سنة طويلة جدا فأراد أن يحفها لتتسق مع الأسنان الأخرى فهذا من باب إزالة العيب فلا بأس. والقاعدة في هذا أنه ما كان من باب إزالة العيب فلا بأس، وما كان من باب طلب الحسن فلا يجوز. لحديث عرفجة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر أنفه أمره أن يتخذ أنفا من ذهب من فضة، فلما تعفن أمره أن يتخذ أنفا من ذهب. فقال العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعرفجة باتخاذ الأنف هذا لإصلاح ماذا؟ لإصلاح عيب. أما إذا كان للتجمل فهذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من المحل من الأخ أبي حمزة، يقول ما حكم ما يسمى بالوحم الذي يكون عند المرأة عند الحمل، وهل فيه مخالفة عقدية؟
الحمد لله رب العالمين، لم يأتي في النص الشرعي ولم يأتي في كلام علماء إثبات تأثير في مسألة الوحم. هذه كانت تتوحم على طماطم مثلا فخرج مثل لون الطماطم أو الصورة في صدر الولد مثلا، هذه كانت تتوحم على جزر فخرج مثل الجزرة، ليس هناك ارتباط بين هذا وذاك دلت عليه النصوص أو دل عليه الواقع، حتى الطب إلى الآن ما يدري عن هذه المسألة، فالله تعالى أعلى وأعلم. المهم لا نربط شيئا من جهة عقدية، فإذا كان إنسان يعتقد أنه لو حصل وحم أو كذا أو توحمت المرأة على كذا يعني اشتهت طعاما معينا مثلا أو شيئا معينا فإنه سيخرج في الولد كذا، هذا اعتقاد باطل لأنه لا دليل عليه في الشرع ولا حتى في الطب إلى الآن لا دليل عليه، فالله أعلم بذلك. فقد يحصل أن الله سبحانه وتعالى يخلق في الطفل شيئا من ذلك قدرا، فيكون قد اتفق مع كون المرأة تحب هذا الشيء فأحصل الارتباط بين هذا وذاك، وإلا فأظن أن كل حامل تشتهي طعاما معينا وتترك طعاما معينا، ما يوجد امرأة إلا تقريبا وهذا عندها، ومع ذلك ما يخرج لأولادها هذا. كل كم مرأة ممكن أن يحصل هذا؟ وليس كل من اشتهت شيئا خرج في جسد ولدها ذلك، الواقع لا يشهد بذلك. كثير من النساء يكون عندها شهوة لطعام معين مع ذلك لا يحصل في بدن ولدها شيء من ذلك، فحينئذ لا ينبغي الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من أخ رمز نفسه بحاء ميم، يسأل سؤالا طويلا حاصله، ما نصيحتكم لمن يستدلون ببعض زلات العلماء في التبرير لمناهجهم الثورية الخارجية، وأتى بكلام للقاضي عياض والحافظ ابن حجر والعلامة عبد الرحمن المعلم اليماني وغيرهم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا فعل الحزبيين، يتركون الإجماع في مسألة الخروج على السلطان الذي هو مقر في كتب السنة قاطبة، فاتركون كل هذه الكتب واتون بزلات للعلماء، هذا ابن حجر نقل عن الدودي كذا، هذا المعلم ذكر في المسألة خلافا، هذا فلان ذكر عن العالم الفلاني، كل هذه زلات لا يعارض بها الإجماع، ويقال في كل هؤلاء خالفوا الإجماع المستقر. فعلى طالب العلم إذا كان يريد النجاة يسأل نفسه سؤالا، هل هناك دليل على عدم جواز الخروج على السلطان الجائر؟ هذه واحدة. الأمر الثاني ما فهم السلف لهذه الأدلة، فإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أدلة كثيرة جدا في منع الخروج على السلطان الجائر، خذ فقط واحدة من ذلك، حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، مظالم. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وما قال خروج. وأيضا ما جاء في حديث عبادة بن الصامت بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على سمع طاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليك، وألا ننازع الأمر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بران، يبقى كفر وليس ظلما، بواحا وليس خفيا، عندكم فيه من الله برهان. طيب هذا من جهة الأدلة، هذه الأدلة أو كلام العلماء الأدلة. فإذا نظرنا إلى منهج السلف وجدنا أن منهج السلف في كل كتب السلف أصول السنة الإمام أحمد والسنة الخلال وشرح السنة البربهاري واعتقاد السلف للصابوني، كل كتب السلف نصت على أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر، وأن من يرى الخروج على ذلك فإنه من أهل البدع. إذن يكفينا هذا، فلو وجدت كلاما لبعض أهل العلم على خلاف هذا فإنه يكون مردودا. ولهذا نقول هذا الحزب الذي أتعب نفسه بإتيان بنقولات كثيرة، الذي أتعب نفسه، لماذا أتيت بهذه النقولات ولم تأتي بكتاب سلفي واحد؟ إلا لأنك من الذين سماهم الله عز وجل في كتابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلوين، من الأخ عبد المتعالي عن طريق الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في إدخاله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا وعلى
سعادتي. آمين.
عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة كان الشيخ في الدراسة أعطاني واجبا أبحث به بحثا في باب مجال السحر في قصة جندب، كان عند الوليد رجل يلعب فذبح يبانا وأبانا رأسه فعجبنا، فعاد رأسه فجاء جندب الأبدي فقتله. فالسؤال يا شيخ، الشيخ بتاعي قال لي تأتي بقصة موثقة ولا تأتي بها من على النت توثيق من النت، لابد أن تأتي بها من كتابا، ممكن تبحث عن النت لكن ترجع للكتاب في الأصل في نفسه بي دي اف وتجيب لي البحث موثق وتجيبهولي. هل يجوز
التعليم
بأحد
الإخوة
في ذلك؟
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا في اختبار دراسي مدرسي ويمنع عليك الأستاذ أن تستعين بأحد ليدربك على البحث بنفسك فلا يجوز. أما إذا كان شيخ في مسجد وكذا وقد قال لك هات هذه القصة موثقة، فلا حرج أن تستعين ببعض إخوانك في هذا، لأنه ما في درجات ولا نجاح ولا رسوب ولا شيء، فلا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول اعتاد بعض الناس أن يوزعوا صدقة عن الميت أثناء صلاة الجنازة، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، وهذا بدعة. تخصيص الصدقة وقت الجنازة وأن نوزع ونخرج الصدقات وقت الجنازة أو الذبح وقت الجنازة، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، فهذا بدعة. تصدق في أي وقت، يجوز صدقة عن الميت في أي وقت، لكن تخصيص الجنازة بذلك أو المقابر بذلك هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ أسامة، وقريب منه ورد من الدقهلية من الأخ محمود، يقول امرأة نصرانية نطقت الشهادتين وهي تحتضر ثم ماتت، فهل يصح إسلامها؟
الحمد لله رب العالمين، 100% يصح، إذا أنها نطقت بالشهادتين قبل الغرغرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأسامة لما قال الرجل لا إله إلا الله أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعودا، قال ألا شققت عن قلبي؟ فأثبت له إسلاما. فمن نطق بالشهادتين قبل الغرغرة حكم بإسلامه، هذا باتفاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول عندما يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل نقول اللهم صل على محمد أم عليه الصلاة والسلام أم صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، قل ما شئت من هذا، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، كل هذا واسع والأمر في ذلك واسع، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول هل يقع الطلاق بين اثنين إذا كان صوريا بينهما فقط وقد اتفق عليه لكي تأخذ الزوجة معاش أبيها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتضمن مسألتين. المسألة الأولى الطلاق الصوري، تقصد ماذا؟ يعني هو يقول لها أنت طالق ولكن لا يقصد الطلاق، هذا الطلاق يقع طالما أنه قصد اللفظ، وقع الطلاق ولو لم يقصده بقلبه. أما إذا ذهب إلى المأذون وقد كتب وثيقة رسمية، وهذا هو الغالب الذي يراد من السؤال، بحيث إنها تكون أمام القانون مطلقة وبالتالي تتقاضى معاشا وهي في الحقيقة ماذا معه. فأولا إذا لم ينطق بالطلاق وكتب المأذون والوثيقة ثم وقع عليها فإن الطلاق لا يقع، لكن هذا المال الذي أخذوه بالتحايل مال محرم ولا يجوز، مال محرم ولا يجوز. ولو حصل بعد ذلك، قد يحصل بعد ذلك ان الرجل بعد ذلك يأتي يقول لها، اذا اراد مثلا ان يطلقها بقى طلاق رسمي، يقول لها انت اصلا مطلقة ولا حقوق لك، ويحاول ان يسقط حقوقها، فنقول الطلاق اصلا لم يقع، الطلاق اصلا لم يقع. واما تقاضي المرأة المال مقابل هذا فهذا حرام، وهذا نحذر الناس منه، فان كثيرا من الناس يفعل هذا. تكون المرأة مثلا مطلقة من زوج او توفي عنها زوجها، ثم يتقدم اليها رجل بعد ذلك يريد الزواج منها، فيتفقان على عدم توثيق الزواج حتى تأخذ المرأة المعاش الذي تتقضى من الدولة، هذا لا يجوز، فإن الدولة قد أعطت هذا المعاش لمن لم يكن لها زوج، فيكون هذا من باب أكل الأموال بالباطل. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كندا من الأخ مصطفى، يقول ذكرتم في شرحكم على أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مصادر الاستدلال هي القرآن والسنة وفهم السلف والعقل، لكنكم لم تذكروا الإجماع ولا القياس، فهل من توضيح لذلك؟
الحمد لله رب العالمين. الإجماع وفهم السلف، هذا فهم السلف يعني المجمع عليه، فهم السلف ذلك، هذا فهم السلف يعني المجمع عليه، وأصول السنة كلها مجمع عليها من السلف. وأما القياس فلا مجال له في باب الأصول، وإنما الأصول توقيفية على الآثار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول ما حكم الاستماع لدورات التنمية البشرية للحصول على شهادة للسفر بها إلى الخارج؟
الحمد لله رب العالمين. هذه التلفية البشرية والإغواء البشري وليس التنمية البشرية، فهذه كما يقال باطنها فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يضعون لك دورات لسيما في المستويات الأولى، دورات تتعلق بإدارة، تتعلق بأمور اجتماعية، تتعلق بأمور أسرية، وقد لا يظهر فيها المراد الحقيقي، فلهذا يغتر بها كثير من الشباب، كيف تفكر، كيف تدير، كيف إلى آخر ذلك، ولكن يقودنك إلى ما لا تحمد عقباه من أمور اعتمدت على فلسفات غربية وعلى قواعد علمية خاطئة وعلى نظريات علمية خاطئة، مثل ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية، البرمجة اللغوية العصبية، فإنهم يعتمدون في ذلك على ربما طقوس وثنية وأشياء مخالفة للشريعة، فلهذا يحذر من هذه الدورات، لأن تقوم على كما قلنا على كثير من الفلسفات الغربية الكافرة الباطلة وعلى نظريات علمية خاطئة، مثل ما يسمى بالهندسة النفسية ومثل ما يسمى بالاستراتيجيات العقل وغير ذلك، ومثل الريكي والقراءة التصورية وغير ذلك من هذه الأشياء التي يضعون فيها هذه الفلسفات وهذه النظريات العلمية الخاطئة. والخبراء بالنظر في هذه الأشياء هم الذين قالوا ذلك، فاحذروا هذا، وإن بدا في أولها أنها لا إشكال في ذلك فاتركوا التنمية البشرية. والحمد لله عندنا، والحمد لله الإسلام استوعب لنا كل شيء. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، الإسلام عرفك كيف تدير وكيف تكون العلاقات الأسرية على أسس سليمة، وكيف تتعامل مع المجتمع، وكيف تحافظ على وقتك، وكيف إلى غير ذلك من هذه الأشياء. كذلك الجوانب الشخصية ينميها الإسلام وتنميها الشريعة، لكن هؤلاء يضعون لك أمور منها العقل ومنها الأمور التي لا تتفق مع إسلامنا وغير ذلك، فابتعد عن هذه. ولهذا هذه أدت إلى انحراف كثير من الشباب عن الحياة الصحيحة وعن المنهج السديد، فهذه يسمونها أسماء يغرون بها الناس، وفي النهاية تودي بالشباب إلى طريق الانحراف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول هل الحداد 3 أيام عن الميت إذا كان قريبا خاص بالمرأة أم هو عام للرجل والمرأة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ليس على الرجل حداد، هو رجل هل ترك التزين؟ هذا للمرأة وليس للرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بهاء، يقول: هل حداد المرأة على زوجها يكون خاصا بارتداء السواد؟
الحمد لله رب العالمين، تترك التزين، تترك التزين سواء من الكحل أو من لبس الألوان أو غير ذلك أو لبس الذهب، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، تترك التزين. فالحداد هو ترك التزين في مدة العدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أوسي من الأخ خالد، يقول: ما حكم الدعاء على المسلم أثناء الكلام بغرض التنبيه دون قصد حقيقة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فكلتك أمك، وقال: تربت يداك.
الحمد لله رب العالمين، يعني ماذا يريد؟ يقول فكلتك أمك مثلا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن العرب تعرف هذا الاستعمال، فهذا من قبيل إنكار، من قبيل تنبيه، من قبيل كذا، ولا يقصد به حقيقة الدعاء، فلا ينبغي اليوم والناس لا يعرفون هذا. آتي لواحد وقول فكلتك أمك، أو أقول يا ابن كذا، مما هو مشهور عند مثلا الناس، هذا من السب ولا يجوز، إنما هذا عند العرب أساليب، والعرب أصحاب أساليب وأصحاب لغة، والمراد من ذلك معروف، فلا إنكار في ذلك عندهم، لأنهم يعلمون أنهم لا يريدون بذلك حقيقة ماذا؟ حقيقة الدعاء. أما الآن فهذا سب، هذا سب وشتم، فعلى الإنسان أن يترك ذلك، والله أعلم.
إذا كان شيخنا بما يوافق العصر، ألفاظ توافق العصر،
كيف يعني توافق العصر؟ كل هذا ممنوع، بينا ممنوع، لأنه كان ينبغي تقرأ لو السؤال كاملا في الأول، هذا ممنوع، نعم، هذا من السب والشتم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من أخي إبراهيم، يقول: ما حكم الإمام الذي استجاب لتنبيه رجل واحد بعد التسليمة الأولى فقام وأتى بركعة وكان الرجل الذي نبهه واهما؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة صحيحة، ليس بلازم أن ينبهه رجل أو اثنان أو ثلاثة، يعني أكثر من واحد، فلو أنه نبهه واحد فظن خطأ نفسه وقام فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أوسي من الأخ خالد، يقول: كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستثناء في الدعاء وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء، عن الاستثناء في الدعاء على وجه ما، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، وليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له، وهذا يدل على زهده وعدم رغبته في الخير، فيقول اغفر لي إن شئت، وكانه مستغن عن ذلك، هذا ممنوع. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، فإن العلماء قالوا، منهم من قال هذا من باب التحقيق لا من باب التعليق، ومنهم من قال هذا من باب الخبر، وأمر الخبر واسع، فإذا كان من باب الدعاء الذي هو بصيغة الأمر اللهم كذا، فلا تقل إن شئت. أما إذا قال طهور إن شاء الله، أو جزاك الله خيرا إن شاء الله، أو غير ذلك على وجه الخبر، فهذا لا بأس، لا بأس به. فإذا كان على باب الخبر، إذا كان من باب التحقيق، إذا كان من باب الرجاء، فهذا لا بأس به، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه: أما قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فهذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول إن شاء الله فهو أقل رتبة، لكن لا ينبغي. وأما قول الرسول لا بأس طهور، كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري، فهذا من باب الرجاء، وذلك لأن المريض قد يكون مرضه طهورا له، وقد لا يكون، إلى أن قال الشيخ، فيكون إن شاء الله من باب الرجاء، يعني أسأل الله أن يكون طهورا لك إن صبرت واحتسبت الأجر. فالباب غير الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحمول من الأخ سعد عبر الاتصال الهاتفي، نستأذنكم في إدخاله.
نعم. وعليكم السلام. تفضل. اتفضل. نعم. نعم.
وده ابن مثلا له نظرة فيه يعني خيطر يعني نظرة ده يفعل
نعم
عن أولاد صغيرين وحدث الجو
نعم
عبد الجو السرعة كل الأب واللي عايز يروح لعملات أي مدخل خالص
نعم
لكن.
نعم
جائز ولا غير جائز؟
نعم تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا الأخ سعد عن ما نبهنا عليه منذ قليل، امرأة مات عنها زوجها وكذا، وأراد رجل أن يتقدم إليها الآن ليتزوجها، ولها معاش من الدولة ولها ابن ضعيف النظر وكذا وكذا، فهل يمكن أن تتزوج زوجا سوريا حتى يبقى المعاش الذي يأتيها من الدولة على ما هو عليه؟ نقول يا أخ سعد هذا لا يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. أنت تقول لا دخل لها إلا هذا، لا، لها دخل آخر. ما الدخل الآخر؟ الدخل الآخر زكاة المسلمين، صدقات المسلمين، فلها حق في أموالنا، فنأتيها بالزكاة والزكاة مشروعة لها. أما أن تأخذ المال على هذا الوجه فهذا أكل مال للناس بالباطل. فهل أسرق يا أخي سعد لأنه لا دخل عندي؟ هل أخذ ما لا يحل لي لأنه لا دخل عندي؟ لا، على الإنسان أن يتقي الله وأن يأخذ المال من حله. فهذه المرأة إن كانت ستتزوج تتزوج زواجا رسميا وتترك هذا المعاش لأنه لم يعد لها فيه نصيب. فإن كانت المرأة ليس عندها نفقة تحتاج لمام نعطيها من الزكاة، مع أن هذه المرأة ستتزوج وزوجها مكلف بالنفقة. على كل لا يجوز هذا على ما ذكرنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ سمير، يقول إذا نصحنا البعض في عدم الاستماع لمشايخ الثورات نسمع منهم بعض العبارات مثل دعك من هذا واحرص على ما ينفعك، هذه مسائل الجهل بها لا يضر، ما الذي ستستفيده الأمة من قولكم فلان ضال أو فلان مبتدع، وعلى قاعدتكم هذه لن يسلم لكم أحد، فهل من توجيه لهم؟
الحمد لله رب العالمين. كما قلنا هؤلاء إذا ذكر مشايخهم بجرح اشمأزت قلوبهم ونفروا كحمر المستنفرة فرت من قسورة، وكل هذا مردود علي يا أخي سمير بارك الله فيك، وهذا عليهم ليس لهم. أنهم يقولون بأن دعوا هذه الأمور ولا تكلموا فيها وغير ذلك من هذه الشبهات التي يذكرونها، هذا بهذا يضيع الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق تكلم في الجرح والتعديل وعدل أقواما وجرح أقواما، وكذلك ورد هذا في كتاب الله، وكما قلنا لكم من قبل بأن هذا إجماع الأمة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما أن يقول دع هذا ودع ذاك ولن يسلم أحد، والله ما هو مشكلة إذا ما سلم أحد، بمعنى أنه قد فضح أهل البدع كلهم فالحمد لله، لكن سيسلم لنا والحمد لله، سيسلم لنا أهل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. أما أنه يقول ماذا تستفيدون من ذلك، نستفيد من ذلك نصح المسلمين، نستفيد من ذلك الجهاد بالسنة، نستفيد من ذلك أن نميز أن يميز الناس المحق من المبطل والحق من الباطل. إذن قل هذا الكلام لإبراهيم عليه السلام، وقل هذا الكلام لأنبياء الله ورسله، قل هذا لكتاب الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا، نحن نستفيد الكثير والكثير، والأمة تستفيد الكثير والكثير إذا ميز بين الصادق والكاذب، وإذا ميز بين السني والمبتدع ستستفيد الأمة كثيرا جدا، لكن لأنكم تدافعون بالباطل عن مشايخكم وتعصبا لهم هذا لا يرضيكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول إذا كان عدم التلقي عن أهل البدع أصل من أصول أهل السنة، فما حكم الدراسة النظامية عند الصوفية والأشاعرة مع بغضهم الواضح لأهل السنة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أنت مضطر للدراسة، هذا المجال الموجود، إما دراسة فيها ضرر بنسبة 90% ودراسة فيها ضرر بنسبة 80%، هذا ضرر وهذا ضرر، ولا نقول للناس اتركوا التعليم، لكن بخلاف تلقي العلم في المدارس بخلاف تلقي العلم في المساجد أو ترحل إلى شيخ أو كذا، هذا أمر أنت مضطر إليه كما تعمل في مؤسسات قد يكون فيها أهل بدع، ولكنك تضطر لهذا العمل لأن مؤسسات نظامية وفيها بعض أهل البدع، لو كان غير ذلك لما جاز أن تخالطهم. فمثل هذه الأشياء عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، الذي لا تستطيع أن تحضر له لا تحضر، يعني لو كان يمكن أن تنتسب انتسابا فقط إذا لا يجوز أن تذهب إلى هناك، لكن الشيء الذي لا بد منه فهذا لا بأس به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي خديجة، يقول ما حكم مادة الجيلاتين التي توضع على الطعام؟
الحمد لله رب العالمين، مادة الجيلاتين إن أخذت من حيوان مذبوح لذبح الشرعي ولا بأس به ولا حرج، وأما إذا أخذت من حيوان غير مذبوح لذبح شرعي أو مأخوذ من خنزير فإن هذا لا يجوز، إلا إذا كانت هذه المواد أخذت من خنزير أو من مذبوح غير ذبح شرعي ثم عولج بمواد فاستحالت هذه النجاسة وتحولت إلى طاهر فحينئذ لا بأس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخي أيمن، يقول ما حكم ترتيل القرآن أثناء خطبة الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا من طريقة العلماء، ليس هذا من طريقة العلماء، لأنك تستدل الآن ولست في مقام الترتيل والتعبد بذلك، إنما أنت في موضع وموطن الاستدلال، فيكفيك فقط أن تذكر الدليل بدون ترتيل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول هل النور من أسماء الله عز وجل أم صفة؟
الحمد لله رب العالمين، النور من صفات الرب سبحانه وتعالى هذا باتفاق، ومن مخلوقاته النور هذا باتفاق، وأما هل اسمه النور هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم السلفيين، والأمر في ذلك قريب، وقد ذكر أنه من أسماء الله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول هل الضار من أسماء الله جل وعلا؟
الحمد لله رب العالمين، لم يثبت هذا في حديث صحيح، وإنما جاء في حديث الترمذي وهو ضعيف في عد الأسماء النافع الضار، لكن يجوز أن نخبر عن الله عز وجل بماذا؟ بالنافع الضار، ليس بالضار فقط، وإنما نخبر عنه بالنافع الضار، لأنه يتكون من هذا المعنى المطلوب الصحيح، فهو النافع الضار، لكن ليس هذا من أسماء الله عز وجل لأن لعدم ورود الدليل بذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ثالث ورد من طنطا من الأخ محمد، يقول هل ترفع السبابة في التشهد عند الشهادتين فقط أم في سائر التشهد؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح أنه يرفع ذلك في سائر التشهد، وقد جاء عند مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى إذا جلس في الصلاة، ولم يقل إذا تشهد والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من قوتة من الأخ أحمد، يقول ما حكم تلقيح النعام للرومي حتى ينتج منه صنف مهجن يكون ما بين الرومي والنعام؟
الحمد لله رب العالمين، جيد يا أخ أحمد، ويا ليتك تتحفنا بواحدة إذا حصل هذا، فإنها قد تكون لذيذة المأكل والمذاق إن شاء الله، لا بأس ولا حرج في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخت آلاء، تسأل سؤالا طويلا حاصله، أصبت بمرض نفسي وأرى أحلاما مفزعة نظرا للتعاملات السيئة معي من إحدى قريبات أبي، كنت أجلس عندها بعد وفاة أبي وأمي، فما توجيهكم لي للخروج مما أنا فيه؟
الحمد لله رب العالمين، توجيهي لك استعيني بالله سبحانه وتعالى، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من ذكر الله، لا تلتفتي إلى الأحلام هذه كثيرا، لا تضعي في صدرك شيئا من الشكوك والوساوس، فإن هذا قد يكون من الوساوس التي تفسد عليك حياتك، دعي كل هذا واشغلي نفسك بطاعة الله وذكر الله، وعليك أيضا بصحبة الأخيار، املئي حياتك بصحبة الأخيار، إياك والفراغ، إياك والفراغ، إياك والتفكير، املئي حياتك، خذي صويحبات لك على السنة وعلى الحق ويذكرونك بالله، فهذا مما يخرجك من أزمتك. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم بلال تقول: كيف أعلم ابني الذي وصل سن 7 العقيدة الصحيحة بطريقة تناسب سنه وتفكيره؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بحسب السن أن تعلمي العقيدة السهلة. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نسبه؟ ما بلده؟ هذه الأسئلة السهلة والعقيدة السهلة، واربطيه بالرب الخالق الذي خلقنا هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عظيم، وينبغي أننا لا نكذب لأن الله عز وجل لا يحب الكذب، وغير ذلك من هذه الأمور. أما إذا دخل معك مثلا من خلق الله مثلا، أو يقول لك مثلا إذا لم يكن الله خالقنا فمن يخلقنا، فقل له: لا، الخالق هو الله، ما أحد يخلقنا غير الله، الخالق واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى، وكل من سوى الله هذا مخلوق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: ما حكم من يتعمد عدم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يتعمد لأن مذهبه الذي يرجحه هو ذلك وأنه لا يرى قراءة عليه للدليل، فهذا لا شيء عليه، هذا اجتهاد. وأما إذا كان يعلم أنه يلزمه القراءة للفاتحة في الصلاة، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا تبطل صلاته، والله أعلم.
هذا خاص بالمأموم شيخنا.
ما هو أنا بتكلم في المأموم. أنا أتكلم في المأموم.
سؤال عام.
أنا أتكلم في المأموم. وفي صلاة الجماعة ما في إمام يترك الفاتحة. هذا يقصد المأموم. هو يقصد المأموم. أما إمام يترك الفاتحة هذا ما له أي مذهب، هذا صلاته باطلة. لكن ما أظن أبدا أن الإمام يترك الفاتحة سواء في السرية أو الجارية. إنما هذا في المأموم. هذا في المأموم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوس من الأخ محمود يقول: ما حكم قول القائل: صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم؟
الحمد لله رب العالمين، إنما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومروا الناس بالصلاة على النبي كعبادة، اخطب خطبة، وجه توجيها، لكن لا نجلس نقول صلوا على رسول الله، صلوا على النبي، لم يكن هذا من عمل النبي ولا من عمل الصحابة. وأقبح من ذلك أن يكون الخطيب على المنبر كل 5 دقائق يقول: صلوا على رسول الله، من أجل أن يرفع الناس أصواتهم، فهذا من البدع. أما عبارة صلوا على من بكى شوقا لرؤيتكم، فإنهم يعتمدون على بعض الأثر التي قد وردت أن النبي قد بكى لما ذكر إخوانه الذين سيأتون في آخر الزمان، ولم يثبت في ذلك حديث، ولم يثبت في ذلك حديث، فتترك هذه العبارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوته من الأخ أحمد يقول: بعض طلبة العلم مات أبوه، فاقترح على إخوته أن يخرجوا من تركته قبل قسمتها مالا صدقة عليه، ثم أخذ الطالب هذا المال الذي وكلوه بإخراجه صدقة على الوالد، واشترى لنفسه كتبا يتعلم منها العلم الشرعي ليكون في ميزان حسنات والده، فما حكم هذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، شيء جيد أن يشترى كتب وحتى لو استفاد منها الولد، لكن يخبر إخوانه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي السيد يقول: ما حكم الجلوس مع المخطوبة في بيت أهلها؟
الحمد لله رب العالمين، إنما يجلس لرؤيتها فقط بعد أن يراها، فهي امرأة أجنبية. أما ما يجري عند الناس اليوم تكون الخطبة 3 سنوات 4 سنوات أو كذا، لا، هذا كله تقع فيه مشاكل ولا يجوز أن يجلس معها. هو أجنبي عنها، هو أجنبي عنها. ولو أنه كان مثلا خطيبة لا، ثم أتى وهي منتقبة بنقابها مع أهلها مرات متباعدة، وجاء: السلام عليكم ورحمة الله وكذا، كيف حالكم وكذا، ومضى، لا بأس. فهي أجنبية، يعاملها معاملة المرأة الأجنبية، يعاملها معاملة المرأة الأجنبية. ولهذا نقول الأولى أن يكون هناك عقد، أن يكون هناك عقد، الشاب تعرفه وهو يعرف الفتاة، يحصل بينهما عقد، حتى إذا وقع كلام أو وقع جلوس فلا يكون هناك حرج من جهة الشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم في إدخالها.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن عليكم، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
ما هي الحياة البلوخية؟ شيخنا أحسن الله إليك، ولا مذهب عن سنة الجماعة في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الحياة البرزخية هي التي تكون بعد الموت، وسميت برزخية لأنها فيصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة التي فيها الجنة والنار، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. هذه الحياة البرزخية، وهذه الحياة البرزخية فيها عذاب وفيها نعيم، فيها عذاب لمن يستحق ذلك وفيها نعيم لمن يستحق ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، بين أن هناك عذابا في القبر وفي هذه الحياة البرزخية، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وفيها نعيم أيضا كما جاء أيضا في الأحاديث الأخرى كما في حديث البراء بن عازب. فالحياة البرزخية لا يظن الناس أنهم في قبورهم لا عذاب ولا نعيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. هذا حاصل مذهب أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع كالمعتزلة وكذا أنكروا ذلك بعقولهم وقالوا إذا فتحنا قبرا لن نجد فيه عذابا أو نعيما أو أثر عذاب أو أثر نعيم. ومعلوم أن هذه الأمور الغيبية لا تقاس على أمور الدنيا، فهذا محل اتفاق أهل السنة والجماعة كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسول الله وكما هو إجماع أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال الثاني كما الله خرج علينا خالد الجندي هذا الرجل المنحرف يقول انه لا يوجد شيء اسمه بقره للبن للذكر، ما في شيء اسمه غشاء بقره، وانكر هذا بالكليه مع كلام شيخنا الفخامه في هذه المساله، تبارك الله فيكم، يعني نريد توضيح هذا المساله.
نعم، الحمد لله رب العالمين. اما عن سؤال اخينا عماد السؤال الثاني عن هذا المدعو خالد الجندي وأنه يقول ما في شيء اسمه غشاء بكارة، خالد الجندي هذا رجل منحرف، وأخشى أنه يأتي يوم يقول ما في شيء اسمه دين أصلا، لأن هذا الرجل يتحلل من هذا الدين شيئا فشيئا، ولو أقوال شاذة يبدو أنه يريد أن يتكلم الناس عنه فقط. وقد سبق أن رددنا عليه ردودا، وليسأل أمه وليسأل أخته وليسأل زوجه وليسأل المجتمع كله بغض النظر عن علماء الدين، يقول في شيء اسمه غشاء بكارة أو ما في شيء اسمه غشاء بكارة، يسأل أهل الطب، يسأل العوام. فهذا أمر فيه شذوذ عجيب، وهم يريدون من وراء ذلك أمورا، هم يريدون من وراء ذلك أمورا. إذا كان ما في شيء اسمه غشاء بكارة، إذن ما يترتب على ذلك من أحكام المرأة البكر وغير البكر هذه تسقط ولا تشغل بالك بهذا. فمعنى ذلك الإنسان لو تزوج امرأة وجدها ليست بكرا فالأمر في ذلك كذا وكذا، ما في شيء اسمه غشاء بكارة، كما هو نفسه من قبل قال أيضا الطلاق ما يقع إلا إذا كتب، ولو طلق الرجل امرأته كذا مرة بدون أن يكون هذا مكتوبا فلا يقع، معروف هذا الرجل بشذوذه. ومن آخر ذلك ما قاله أيضا بأن أفضل وصف في القرآن وكذا وصف الفراعنة، والله عز وجل قد ذكر امرأة فرعون وقد ذكر سحرة فرعون، وهذا جاهل. ففرق بين امرأة فرعون وبين الفرعونية، هل يستطيع أن يقول امرأة فرعون كانت فرعونية هكذا وأن سحرة كانوا فراعنة؟ إنما سحرة فرعون من باب التعريف، وإلا فهم مدحوا بالإيمان، فأعظم الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل الإيمان، المؤمنون، المحسنون، ليس الفراعنة. ولكن هذا الرجل جاهل، عموما هذا الرجل جاهل، هداه الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي السيد يقول إذا اتفق الخاطب مع والد البنت على تحديد مدة الخطبة بثلاث سنوات ثم بدا له أن يعقد بعد السنة الأولى لئلا يقع في محظور شرعي، فهل يحق للوالد الامتناع والاعتراض؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن يمتنع الوالد ولا ينبغي أن تطول الخطبة كما قلت لكم، إنما تكون الخطبة بمعنى أنه يراها. ما الخطبة أصلا؟ أنه يرى الفتاة في بيتها رؤية شرعية، إن أعجبته وهو أعجبها أتينا إلى العقد، ويكون الزواج بعد ذلك سريعا حتى لا تطول هذه الفترة. أما 4 سنوات أو 3 سنوات، بعض الآباء يقول ما عنده إشكالية أن تطول الخطبة إلى 4 سنوات، المهم لا يقع عقد. ليه؟ خائف من أن الولد يترك ابنته، وإن ترك الرجل ابنته فلا يكون هناك عقد، فلا تكون مطلقة أمام الناس. ومن أجل هذا يترك الولد يدخل ويخرج وغير ذلك مما ترتب على ذلك فساد عريض، هذا مخالف للشريعة. والله خطب لو بقي في بيت ما في مشكلة ولا يأتي إلى بيتك، لكن الأباء هؤلاء ما يمنعون، يأتي البيت ويأكل ويشرب ويخرج معها للنزهة، المهم كل الذي يخاف منه العاقد، يخاف أن يعقد ثم يطلق غدا. طيب أيهما أعظم، أن يدخل ويخرج ويتفسح معها ويتنزه وربما وقع من المحاذير ما وقع، أم هذا العقد الشرعي؟ لا ينبغي الأباء أن يفعلوا هذا ولا ينبغي الأب أن يمتنع عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الحفير من الأخ عزة، نستخدمكم في إدخالها.
نعم.
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا رجل مات له 6 أولاد ونذر أن جاله ولد ثاني هيسميه أبو لهب.
نعم.
هل يجوز التسمية هذا الاسم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نحن في زمان العجب. يعني لما مات له 6 أولاد، طيب إذا حتى نظر يقول إذا جاء سميته عبد الرحمن فإن خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، أما وقد مات له الأولاد فينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الذي سيرزقه مثلا، مع أن النذر مكروه وقيل محرم لكن يجب الوفاء به إن كان طاعة. أما رجل يقول سأسميه أبا لهب فهذا والعياذ بالله يخشى عليه، من أبو لهب؟ هذا الذي قال الله في القرآن تبت يدا أبي لهب، فهذه أسماء الكفار أسماء محرمة ولا يجوز هذا، ولهذا لا يجوز له الوفاء بالنذر، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويخشى على مثل هذا الرجل، يخشى عليه فعليه أن يتوب وأن يستغفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول بعض القادرين حصلوا على منحة كورونا التي منحتها الدولة وفقها الله لغير الموظفين وأصحاب المعاشات، فما حكم أخذهم لها مع عدم انطباق الشروط عليهم؟
الحمد لله رب العالمين، لا بد من موافقة الشروط، إن أخذوا مالا على غير شرط الدولة فهو مال حرام ينبغي إرجاعه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ هشام، نستأذنكم في إدخالها.
نعم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل أخي هشام.
هنا مجموعة من الأخوة أبوهم طعن في السن بلغ تقريبا 100 عام.
أبوهم ماذا؟
طعن في السن وما زال حيا.
نعم.
وهو في الفراش ولا يعي، وله شركة كبيرة وأولاده كادوا في السن أيضا ولم يستفيدوا من هذه الشركة، فهم يسألون لو وزعت هذه الشركة عليهم يعني في حياته، لأنه حتى بعض الذي يعني يموتون أيضا في الحياة، فماذا نقول وهم لا يستطيعون أن يعني يستفيدوا من هذه الشركة بشيء؟
نعم.
فكيف توزع بينهم وكذا؟
نعم تابع معي. الحمد لله رب العالمين، هؤلاء الأولاد تململوا من طول حياة أبيهم وأرادوا أن ينتفعوا بالتركة، وما ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، يسأل الله عز وجل للأبوين طول العمر وحسن العمل، وإن قدر الله طول العمر ينبغي أن يكون خادما، فما يأتي به الأولاد من البر أعظم من الدنيا وما فيها. على كل، لو أنهم أقنعوا الوالد بالهبة أن يهب للجميع فهذا لا بأس، فإن وهب الوالد للجميع فلا بأس بهذا، ويكون الذكر مثل حظ الأنثيين، وبالنسبة للتوفى له أيضا أن يعطيهم ما شاء من ذلك، فلأنهم غير ورثة، بل لو أعطاهم أزيد من الورثة لا بأس، أما الورثة بد أن يكون التقسيم فيه من الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين في أصح قولي أهل العلم. المهم أن ذلك لا يكون بإجبار الوالد بإجباره، لكن يكون برضاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخي خالد، يسأل سؤالا حاصله ما ردكم على المنتقدين لكتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين، هذا المنتقد له حالة، منتقد مغرض جاهل ينتقد بما لا يكون محل انتقاد، فهذا يرد قوله، أما إذا كان الانتقاد انتقادا علميا ضعف أثرا ذكره البربهاري، ضعف حكم مسألة ذكرها البربهاري، قيد لفظا عاما، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، هو كتاب. فإذا كان فيه شيء من هذا ونبه على ضعف هذا الحديث، خطأ هذه المعلومة، لا بأس. أما الأصول التي ذكرها رحمه الله تعالى في أصول السنة والجماعة، ولا يجوز انتقادها بحال من الأحوال، لكنه رحمه الله كغير من أهل العلم يذكر مع هذه الأصول بعض الأثار قد يكون فيها ضعف في بعض الكلمات قد تحتاج إلى تقييد أو كذا، فإذا نبه الإنسان على هذا لا بأس ولا حرج. إذن المنتقد إما أن يكون مغرضا على غير السنة فهذا يرد عليه، وإما أن يكون على السنة ونبه ويشرح على بعض الأخطاء فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بي من أخي عبد الهادي، يقول كيف يتعامل المسلم مع الاختلاف الواقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في بعض المسائل الفقهية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا اختلف الصحابة اختار الراجح بحسب الدليل، إن كان طالب علم يرجح بحسب الدليل، أما إذا اتفق الصحابة على قول فلا يسعوا الخروج عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخي أحمد، يقول كنت في بلد أخرى وأذن للجمعة وأنا في الطريق وأردت أن أصلي وحمامات المسجد مغلقة بسبب أحداث وباء كورونا، فصليت الجمعة بدون وضوء ثم أعدتها ظهرا في البيت، فما حكم فعلي؟
الحمد لله رب العالمين، فعلك لا يجوز، وإذا لم تجد الماء اذهب اشتري قارورة بثلاثة جنيهات وتوضأ، إذا لم تجد ذلك فتيمم وصلي ولا تعيدها ظهرا إن تيممت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من الحامول من الأخي فاروق، يقول إحدى الزوجات تستمع الآن للفتاوى وهي مقصرة في القيام للفجر بحجة أن معها 4 أطفال ولا تأخذ قسطها من النوم، وإذا ألح عليها الزوج للاستيقاظ غالبا ما يحدث شجار وانفعال بينهما، فهل من نصيحة للزوجين؟
الحمد لله رب العالمين، أقول لأختي أسأل الله أن يبارك في أولادك وأسأل الله أن يبارك فيك وعليك، بارك الله فيك، أن تشكري الله عز وجل عن نعمة الأولاد، وقد رزقك 4 من أولاد وغيرك قد يكون عقيما، فاحمد الله، وقد يكون أولادك قد عافاهم الله وهذا يحتاج شكرا آخر لله سبحانه وتعالى، أفيكون يا أختاه شكر نعمة الله عز وجل عليك بالأولاد وبمعافاتهم أن تضيعي حق الله؟ أفهكذا يكون الشكر؟ جزاك الله خيرا على تعبك وعلى نصبك مع أولادك، وهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، لكن حق ربك قبل حق ولدك وقبل حق زوجك، فنامي مبكرا بارك الله فيك، وكذلك أيضا قومي إلى الصلاة وبعد الصلاة نامي، معك إلى الساعة 8 إلى 9 إلى 10 ما في إشكال، اطلبي الراحة لكن في غير وقت الصلاة، قومي إلى الصلاة بارك الله فيك، وسل الله عز وجل أن يبارك في زوجك وأن يبارك في أولادك في صلاة الفجر. أما أن تضعي أن تدعي صلاة الفجر أقول لك يا أختاه، فإن من ترك صلاة الفجر متعمدا فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض أهل العلم يرى كفرة، يرى كفرة من السلف من يرى كفرة تارك صلاة واحدة إذا تركها متعمدا، فكيف تعرضين نفسك لهذا الحكم بين كفر أو بين كبيرة من كبائر الذنوب؟ فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشيطان، نام مبكرا حتى ولو نمت متأخرة، فقم إلى صلاة الفجر وأتمي صلاتك بعد ذلك. وأقول إذا كانت أختي تسمعني الآن أقول فتوى مهمة، أقول لو كنت تصرين على ترك صلاة الفجر وقد ألح عليك زوجك ولم تستجيبي وأنت مصرة، أقول لزوجك الذي بجوارك الآن طلقها فإنها لا تصلح زوجة لك، خاطبتك خطابا رقراقا وخوفتك من ربك سبحانه وتعالى، فإن خفت فالحمد لله، وأما إذا أصررت أقول لزوجك لا يجوز لك أن تعيش مع امرأة تترك صلاة الفجر فيكون وصفها بين إما كافرة على قول بعض العلم وإما مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب على البعض الآخر، لكن الظن بأختي إن شاء الله أنها لا تصل هذا، لكن من باب النصيحة أردت أن أبين لك الحكم بيانا كاملا، لا أجاملك بارك الله فيك، أردت أن أبين لك الحكم كاملا، لكن إن شاء الله الظن بك بإذن الله أنك لن تقدم على طاعة الله طاعة أحد. وفقني الله وإياك وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم الشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه وإجابة الأسئلة التي جاءت عن طريق الاتصالات الهاتفية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.